الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فمع الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في منزلة الفرار، ودليلها قول الله تعالى: ففروا إلى الله. وقد ذكر هنا أن الفرار على ثلاث درجات، قال: ففرار أوليائه فرار منه إليه، وفرار أعدائه هو فرار منه. الفرار أولا من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. تكلمنا عن أول نوع من أنواع الفرار من الجهل إلى العلم، أن يفر الواحد منا من الجهل إلى التعلم، وأن يحرص العبد أن يتعلم دينه، فلا يزال العبد عالما ما تعلم، فإذا قال قد علمت فقد جهل، إذا قال قد علمت ووصلت فقد جهل، فإذا تعلم لا يزال يكتسب العلم. فأن يفر من العلم، وقد وضعنا برنامجا عمليا في الدرس الماضي كيف يكون للإنسان حظ ونصيب من العلم، سواء من علم القرآن أو من علم السنة أو إلى غير ذلك. قال رحمه الله: قال: والفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما. الفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما. نعوذ بالله من الكسل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكسل. هذا أيها الإخوة الدرس، والدرس القادم نتكلم فيه عن هذه الآفة الخطيرة، ألا وهي آفة الكسل التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منها. وأتمنى أن يسمع كل مسلم هذا الدرس والدرس القادم، لا سيما ونحن مقبلون على شهر رمضان، نحتاج أن نعلي هممنا وأن نترك هذا الداء الوبيل جدا الذي فعلا استل وجاء إلى نفوس المسلمين. نفوس المسلمين الآن في كثير منهم تجد أنه كسلان، عند صلاة الفجر يقوم بتثاقل، إذا جاء إلى المسجد جاء بتثاقل، حتى الذين يطيعون الله، نحن نتكلم عن الطائعين ولا نتكلم عن العصاة الفاجرين. إذا كان الطائعون عندهم هذا الكسل، تجد أنه بالكاد خلال شهر أو شهرين أو سنة يصلي ركعتين قيام ليل، بالكاد يصوم النوافل، تجد أنه منذ سنوات وهو يخطط لكي يحفظ شيئا من القرآن الكريم ولم يحفظ، يقول أنا حفظت ويريد أن يراجع فلا يراجع، بالكاد تجده يعمل في بيته ولو حلقة تعليم يسير، بالكاد تجد أنه يقوم إلى الأعمال الدينية مع التكاسل. حتى والله أيها الإخوة إني يعني أقول لكم بغاية الألم والحسرة أن أكثر المصلين لما يأتي للمسجد لا يأتي تشعر في وجه الفرح والبشر والسرور والتكاسل. يعني أنا لما تأتي ويأتي واحد للمسجد ويجلس المسجد مباشرة، أول ما يجلس ينعس وينام. طيب أنت يعني جاي للمسجد بنية النوم، اللهم إني نويت النوم فيسره لي وتقبله مني، فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني. يعني أول ما جئت، يعني واحد ممكن بعد شوي ينعس وينام، أول ما يأتي ينام، إذن هو كسلان أصلا. تجد البعض ربما إذا جلس في درس الجمعة أو في خطبة الجمعة مباشرة أول ما يجلس ينام، يمد رجليه، من هيئته والله أيها الإخوة ترى فيه ضعف الهمة، من الهيئة التي يجلس فيها وهو يستمع خطبة الجمعة أو درس الجمعة أو دروس العلم، تشعر فيه أنه ما عنده همة، تثاقل. أنا أقول هذا الداء جاء إلى نفوس الكثيرين، وهو عنده مشروع ديني ولا يريد أن يعمله ولم يعمله، وخلال سنوات يسوف ويؤجل فيه. لماذا؟ كسل، تكاسل. فهذا الداء أيها الإخوة حقيقة نريد أن نقف معه، مع هذا الداء الوبيل. إذا تمكن هذا الداء من واحد منا أصاب دينه ودنياه، بل قالوا إن الكسول يفقد بمرور الوقت إنسانيته، حتى يضمحل ذكاؤه وتتبدد إنسانيته. يقول الإمام الراغب رحمة الله تعالى عليه، الراغب الأصفهاني، في كتابه الذريعة إلى مكارم الشريعة قال: ومن تعطل وتبطل، يعني أصبح من البطالين الذين لا عمل لهم ولا همة عندهم، قال: ومن تعطل وتبطل انسلخ من الإنسانية بل من الحيوانية وصار من جنس الموتى، لأن الفراغ يبطل الهيئات الإنسانية، فكل هيئة بل كل عضو ترك استعماله يبطل. العين إذا غمضت ما فائدتها؟ أنت الآن غمضت عينيك، ما الفائدة من النظر إذا غمضت عينيك؟ اليد إذا عطلت ما فائدتها؟ إذا أصيبت بالشلل ما فائدتها؟ البدن يقول الراغب إذا تعود الرفاهية بالكسل تعطل فأصبح حيا لكنه في حال الموتى. فالبدن إذا أصيب بالكسل قال تعطل. كذلك النفس بترك النظر والتفكر تتلبد وتتبله، قال: وترجع إلى رتبة البهائم. هذا كلمات من الإمام الراغب صاحب البصيرة. طبعا الإمام الراغب الأصفهاني له كتاب اسمه المفردات في ألفاظ القرآن الكريم، من أعجب ما كتب الراغب الأصفهاني في كتاب الذريعة إلى مكارم الشريعة. يقول: النفس بترك النظر والتفكر، إذا الإنسان ما عنده نظر ولا تفكر تتبلد هذه النفس وتتبله وترجع إلى رتبة البهائم. فالأصل أن الذي لا يعمل أعضاءه وتكون أعضاؤه صاحب همة أو فيها همة تجد أنه لا شيء أيها الإخوة. ولذلك لما نقول هو داء، حقيقة داء يعاني منه الكبار في السن، ويعاني منه الشباب، يعاني منه الرجال، يعاني منه النساء، يعاني من الكسل صاحب الدين صاحب اللهو، حتى يعاني من الكسل حتى أهل الجد والمثابرة، ربما يقع الإنسان في فترة من الكسل. لكن لابد أن نعرف كيف ننتقل من الكسل إلى الجد. الإمام ابن القيم رحمه الله قال: كل مجد في طلب شيء لابد أن تعرض له وقفة وفتور. كل مجد في طلب شيء لابد أن تعقد له وقفة، لابد أن تعرض له وقفة وفتور كل واحد. فالإنسان إذا عرف كيف يتعامل مع هذا الداء خرج منه بسلام، بل خرج منه بقوة. فلذلك نقول إذا عرفنا أولا لماذا الكسل، لماذا نحتاج أن نفر، ماذا سماه ابن القيم؟ الفرار. الفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما، الفرار من الكسل إلى التشمير جدا وعزما. لماذا نحتاج أن نفر من الكسل إلى التشمير؟ أولا لأن في الكسل خسارة الدنيا، الكسل فيه خسارة الدنيا طبعا قبل خسارة الآخرة، يعني الخسارة المعجلة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وأي عيش لمن ساكن الكسل إذا رأى أقرانه قد برزوا في العلم وهو جاهل، وإذا رأى أقرانه استغنى وهو فقير، فهل يبقى للالتذاذ بالكسل والراحة معنى؟ يعني عندما يفوت الأرباح حتى دنيوية، كما قال أبو الفتح البستي: وهل سمعت بإنسان جنى عسلا يا سخنة العين من كوارة الكسل؟ هل تسمع إنسان من وراء الكسل جنى العسل؟ محال. فإلى كل مكسال نقول: ما اشترى العسل من اقتنى الكسل، وكل هوينا تورث الهوانا. وبالعكس أيها الإخوة، من الكسل تأتي بركة الحركة وثمرة الهمة. لما الإنسان يكون كسلان يخسر الدنيا أولا، إذا تلحف بكسل صباح مساء وإذا به يخسر دنياه. انظروا أهل الدنيا، أهل الأعمال، أهل التجارات، هناك دراسات تؤكد أن معظم المليونيرات في العالم كانوا قد بدأوا من الصفر، المعظم كانوا قد بدأوا من الصفر، يعني معظم من وصلوا أصحاب ملايين ومليارات في العالم أباؤهم ليسوا كذلك، معظمهم، هذه دراسة، قل معظمهم تؤكد أن هؤلاء ليسوا كذلك، بل نفس الدراسة تؤكد أن أكثر من 90% من ورثة الملايين يستهلكون هذه الثروة بسرعة ولا يصبحون من أصحاب الملايين. يعني حتى الورثة الذين يرثوا أصحاب الملايين الأصل يكونوا أغنياء، لكن لا، هم ما بعد مدة تنقص الثروة، وما جاء بسهولة يذهب بسهولة. لكن آباؤهم الذين وصلوا لهذه الدرجة وارتقوا في الأمور الدنيوية كانوا على الصفر، صفر، كانوا صفر، ثم ارتقوا بعد ذلك مرحلة بعد مرحلة حتى وصل إلى درجة أنه من أغنى أغنياء العالم دنيويا. على نطاق الدول أيها الإخوة، الدولة التي عندها كسل تتأخر تصبح من دول العالم الثالث، من الدول النايمة أو من الدول النامية، سواء هي نايمة أو نامية زي بعض، فتتأخر جدا. لماذا؟ مع الأموال التي عندها تتأخر. يعني دولة صغيرة المساحة محدودة الموارد مثل اليابان تصنع الآن أعظم اقتصادات العالم، ودول المسلمين حباها الله بالثروات البشرية ما لا حصر له، لكن إرادتها مسلوبة، ولكن الهمة خامدة، والأولويات مختلة، فكان حقيقة الفشل مع وجود الأموال وكثرة الموارد وسعة اتساع وسعة البلدان. فالكسل حقيقة طريق انهيار الشعوب والأمم، طريق انهيار الشعوب والأمم. ذلك لما سئل البرامكة، البرامكة كانوا وزراء عند هارون الرشيد، سئلوا عن سبب زوال ملكهم فماذا قالوا؟ نوم الغدوات وشرب العشيات، نوم الغدوات وشرب العشيات. كنا ننام وقت الغداء، الغداء متى؟ الصباح. كنا وقت الصباح ونحن وزراء وكذا ننام، نوم الغدوات هذا ضيع وزارتنا وضيع إمارتنا. قال نوم الغدوات وشرب العشيات، كنا نشرب بالليل نسكر وفي النهار ننام. وهكذا العاش الإنسان لمثل هذا الهدف لا شك أن دنياه أولا ستضيع. ففي الكسل أيها الإخوة أولا خسارة الدنيا، خسارة الدنيا، الإنسان يخسر دنياه، الإنسان الكسلان يخسر دنياه. انظروا الآن كم ثروات في العالم العربي أيها الإخوة، لكن الجهود مبعثرة والهمم ضعيفة. لو وجدت أرض مثل أرض السودان، مثل أرض في بلاد أخرى عندهم عمل وجد، ماذا سيفعلون بها؟ أو مثل أرض مصر، ماذا سيفعلون بها؟ وقارن بين شعوب المسلمين وبين شعوب غيرهم. إذن أولا خسارة الدنيا، الدنيا تفوت الكسلان، كسلان لا يستطيع أن يحصل دنيا. والأمر الثاني آفة العبادة. يقول عبد الله بن عباس كما ذكر أبو طاهر المكي في قوت القلوب، قال لكل شيء آفة، وآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الكسل. آفة العبادة الكسل، سبحان الله، التعبد ثقيل على النفوس أيها الإخوة. العبادة آفة، في العبادة أن يدخلها الكسل، أن يصبح الواحد كسلانا وهو يؤدي العبادة، يكسل عنها العبد، يعتادها أحيانا اللذة الأولى ثم يفقد بعد ذلك اللذة. انظروا كم من واحد أيها الإخوة ذهب إلى العمرة أو إلى الحج فيرجع حقيقة من الحج أو العمرة بحزمة من العهود والمواثيق مع ربه، مع مرور المزن الزمن تذهب وعوده أدراج الرياح فيكسل ويفتر، أليس كذلك؟ كم من واحد أيها الإخوة الآن ستروا في شهر رمضان يتسامى الإنسان في شهر ويحلق في الآفاق الإيمانية وتعلو همته، خشوع، بكاء، ثم للأسف سرعان ما يهوي من شاهق إلى واد سحيق فيرجع إلى ما كان عليه. ما السبب؟ آفة العبادة الكسل. يعزم الواحد يبدأ قل أنا أريد أن أحفظ القرآن الكريم، فيواظب شهرا أو شهرين أو بعض شهر ثم يتوقف بل ينسى ما حفظه، ليصبح الاستئناف بل العود أبعد من البداية. ما السبب أيها الإخوة؟ الآفة في العبادة الكسل، وينبغي للعبد أن يستحضر الهمة في عبادته. يعني الهمة في العبادة ثمرتها التعب، أن تتعب في عبادتك. ماذا قال الزمخشري؟ قال: التعبد يثقل على أهله كثقله في الميزان. كلما ثقل عليك التعبد ثقل في الميزان عند الله. والكسل يخف على أهله كخفته في الميزان، لأن الكسل خفيف راحة كما يظن صاحبه، لكنه خفيف في الميزان لا شيء. ذلك ذم الله تعالى هذه الآفة في العبادة التي اتصف بها من؟ المنافقون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، نعوذ بالله من ذلك، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. والكسل هنا عندهم يقول العلماء نوعان: كسل بدني في الطاعات، يعني التخلف عن الطاعات والعبادات هو يقومون بكسل، وكسل نفسي يدفع إلى التلكؤ والتردد دائما. يعني هو قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وسبحان الله، العيوب ولادة، يعني اللي بيعنده صار عنده عيب أول وعيب ثاني في عبادته. اللي بيكسل مرة واحدة في صلاة الفجر بتعود الكسل كل يوم، واللي بيكسل مرة عن قيام الليل يتعود الكسل كل يوم، واللي بيكسل يوم انه ما يواظب على برنامجه من القرآن يكسل دائما. ولذلك أيها الإخوة، حذيفة كان يحذر من داء المنافقين الذي فيه الكسل والتكاسل. ماذا يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان صاحب الوحي، الذي كان أمين سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعلم أسماء المنافقين، يعلم أسماء المنافقين. حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: لو أن الله تعالى أهلك المنافقين لاستوحش الناس من المشي في الطرقات لقلة السالك، يعني لقلة السالكين من كثرتهم، وصفاتهم كثيرة ومنتشرة. فمن صفاتهم يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر والعشاء أسأنا به الظن. وهذا في صحيح الترغيب والترهيب. إيش أن أسأنا به الظن؟ إذا افتقدنا الرجل العشاء ما بيصلي العشاء معنا ولا يصلي الفجر معنا، إذن هذا والله أعلم أنه منافق، لأنه لا يتخلف عنها إلا أهل النفاق. لو يعلمون ما في العتمة والصبح قال: لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. فلذلك من سمات المنافقين هذه الآفة التي دخلت إليهم، ألا وهي آفة الكسل في العبادة: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إذن لأجل هذا السبب، السبب الثاني أنه آفة في العبادة، والسبب الثالث نحتاج أن نفر من الكسل إلى الجد، لأننا يا أيها الإخوة الأفاضل عندنا جولة يومية في هذا الصراع الأبدي، منذ أن جئت إلى هذه الحياة إلى أن تموت، عندنا جولة يومية من هذا الصراع. هذا الصراع أن تكون نشيطا أو تكون كسلانا، هذا الصراع أن تكون نشيطا أو أن تكون كسلانا. كيف ذلك؟ الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يقول: يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ فانحلت عقدة، وإن صلى انحلت عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أصبح خبيث النفس كسلان. هذا في أي يوم يا إخواني؟ في أي يوم يفعل هذا الشيطان؟ في أي ليلة؟ كل ليلة، كل ليلة. إذن كل ليلة الشيطان يقول لك أصبح غدا كسلان، لا تذكر الله وما تتوضى ولا تصلي. كل يوم بربطنا بقول لك يلا اكسلوا اليوم، وغدا اكسلوا، وبعد غد اكسلوا، وهكذا يوميا حتى تموت، حتى تموت. ما في يوم في السنة أو شهر في السنة أو 60 يوما في السنة، لا، كل ليلة بعقد الشيطان على مؤخرة رأس الواحد منا، قال عليك ليل طويل فارقد. قال فإذا ذكر الله توضأ صلى أصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس شيطان كسلان، أصبح خبيث النفس كسلان. الشيطان يعقد أيها الإخوة هذه القافية. إذن عندنا يوميا صراع مع هذا الكسل يوميا. فكم من الناس والله أيها الإخوة أصبحوا خبيثي النفوس كسلانين اليوم، كم واحد، كم واحد نراه في أعمالنا في شوارعنا، خبيث النفس، خبيث النفس، كسلان، تنظر إليه ترى أثر الكسل في وجهه، استيقظ لا ذكر الله ولا توضى ولا صلى، كم واحد هذا سقط في هذا الصراع. فنحن يوميا عندنا حرب مع الكسل يوميا، لأنه أنت كل يوم إما تصبح خبيث النفس كسلان، وإما تصبح طيب النفس نشيطا، فيش خيار ثالث، إما أن تصبح خبيث النفس كسلان، وإما أن تصبح طيب النفس نشيطا. ثم أيضا أيها الإخوة، لماذا نحتاج أن نتكلم عن أو نفر من الداء هذا، من داء الكسل إلى داء الجد؟ لأننا أيها الإخوة شعارنا أصلا عدم الكسل، شعار هذه الأمة عدم الكسل. إن الله لا يحب أهل الكسل، ذلك في الحديث في البخاري، قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. يقول العلماء إيش، لماذا يحب الله العطاس، لماذا يحب الله العطاس ويكره التثاؤب، لماذا؟ قالوا العطاس دليل على خفة البدن والنشاط، يجدد النشاط مرة أخرى العطاس، والتثاؤب دليل أنه دليل على الكسل ورمز للنوم، وهو سلاح ودثار من أسلحة الشيطان. التثاؤب، التثاؤب بعكس العطاس الذي ينفض الغبار عن النفس ويجدد الحيوية والنشاط مرة أخرى، وذلك أصلا يكره إظهار التثاؤب، وفليرده ما استطاع فإن الشيطان يدخل. تثاؤب، فإن الشيطان يدخل. وبعض الناس سبحان الله لما يتثاءب بيفتح فمه ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، كيف فرحانه بالثائب، هذا التثاؤب دليل الكسل. لما أنت تتثاءب أصلا فليكظمه ما استطاع، فليكظمه ما استطاع. فالله يحب، بالحديث في النص إن الله يحب العطاس ويكره، يكره التثاؤب، لأن التثاؤب دليل الخمول ودليل التكاسل. فنحن أيها الأخوة لأننا من شعارنا، بل أقول إنه من شعار الأنبياء عليهم السلام. ماذا قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام؟ فإذا فرغت فانصب، لا راحة في دنياك، لا راحة إلا في الجنة، بعد الفراغ من المهمات الجليلات ينتظرك طول الركعات، الواجبات لا تنتهي، المهمات لا تنقضي، لا فراغ إلا في الآخرة. الراحة الدنيوية في حقيقتها غفلة عن الجائزة الأخروية. فإذا فرغت، ما قال فالعب، فإذا فرغت فانصب، شعار الأنبياء. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، موسى وهارون عليهما السلام، ولا تنيا في ذكري، قال ابن عباس ولا تنيا في ذكري، يعني ولا تبطئ في ذكري، ولا تتباطأ في ذكري. فلذلك لأنه شعار هذه الأمة، لأن الله يحبه الجد ويكره التكاسل، شعار هذه الأمة الجد والعزيمة، وضد ذلك الكسل والخمول، الكسل والخمول. وأمر أيها الإخوة آخر، لأن الإنسان نحتاج أن نتكلم وأن نفر من الكسل إلى الجد، لأن الواحد منا أيها الإخوة في صعود وهبوط، الواحد منا في صعود وهبوط، أي واحد، إما أن نصعد بإيمانياتنا وإما أن نهبط، والإيمان يزيد وينقص. وهناك كسل يؤدي إلى الوقوع في الحرام، وهناك كسل لا يحرم الخير الكثير، تكاسل عن النوافل، اللي هو حديث إن لكل عامل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته لسنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته لغير ذلك فقد هلك. هذا الحديث رواه البيهقي بسند صحيح. الآن نحن في صعود وهبوط، لك تراقب نفسك يا أخي، أنت الآن خاصة قبل رمضان ينبغي أن تراقب نفسك، أنت في صعود ولا هبوط، أنت في الشرة ولا في الفترة، لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. نحن أيضا بين شرة وفترة، شرة يعني نشاط، أو فترة فتور، لكل عامل شرة ولكل شرة فترة. الطبيعة البشرية ترى لا تسير على وتيرة واحدة، شيخ المشايخ ما بيسير على وتيرة واحدة في الإيمان، النفس ملولة والشيطان متربص والجنة محفوفة بالمكاره، فلذلك لا تجد إنسان على وتيرة إيمانيات واحدة. فالعاقل الذي يجعل من لحظات الفتور استراحات يلتقط فيها أنفاسه لينطلق مرة أخرى، لا الذي يستسلم للكسل. فنحتاج أيها الإخوة أن نفر من الجد الكسل حتى نعرف هل نحن في صعود أو هبوط. أبو عبد الله مسعود رضي الله عنه حين مرض جعل يبكي فعوتب، فقيل له لم تبكي يا أبا عبد الرحمن؟ قال إني لا أبكي لأجل المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول المرض كفارة، ولكني أبكي أنه أصابني المرض في حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد، لأن الله تعالى يكتب للعبد من الأجر إذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه المرض. أنا أبكي لأن المرض قد جاءني في فترة في فتور، وما جاءني المرض في همة وفي نشاط وفي قوة، لأن الله تعالى يكتب لي ذاك العمل إن كنت مريضا. إذن انظروا أيها الإخوة إلى حرص هؤلاء أن يبقوا دائما في صعود، فإحنا منتكاسل ترى، لابد أن تمر لحظات، لكن كيف نفر من الكسل إلى الجد؟ وأخيرا لماذا أيها الإخوة؟ لأننا إما أن نكون حقيقة، لماذا نفر من الكسل إلى الجد؟ لأننا إما أن نكون مفاتيح للخير أو مفاتيح للشر، إما أن نكون مفاتيح للخير وإما أن نكون مفاتيح للشر. فماذا نريد؟ أي وجهة نحدد لأنفسنا؟ حديث في سنن ابن ماجه بسند حسن، قال عليه الصلاة والسلام إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللهم سلم، في ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، بيفتح أبواب الخير وبيغلق أبواب الشر، وهناك أناس مفاتيح للشر ومغاليق للخير. قال فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. لا يجعل الله مفاتيح الخير إلا على يد رجل صاحب همة. مستحيل يكون كسلان ويجعل رب العالمين مفاتيح الخير على يديه. ولذلك المصلحون على ثغر هذه الأمة قائمون، لا يغفلون لا ينامون، لأنهم إن كسلوا جنوا على أمتهم. لا يقبل أيها الإخوة من عالم من العلماء أن يكسل، لأن إن كسله ليست جناية على نفسه بل على أمة الإسلام. لا يقبل من طالب علم، من داعية إلى الله، من مجاهد في سبيل الله أن يكسل، لأن كسله جناية على الأمة وليس على نفسه. يعني والله المتعبد واحد كسل يوم صلى نافل يوم ما صلاش، هذا جنايته على نفسه. لكن الذي كان مفتاحا للخير على أمة الإسلام إذا كسل هذا، إذا فتر، إيش يعني؟ يعني ستفتر الأمة معه، سيكسل الآخرين معه. فلذلك أيها الإخوة نحن بحاجة أن ننفي عن قلوبنا، من قلوبنا نحن بحاجة أن ننفي عنها الكسل. فلذلك في من صفات الطائفة المنصورة. العلماء يقولون الطائفة المنصورة. إيش الطائفة المنصورة؟ لا تزال طائفة من أمتي. من صفات الطائفة المنصورة إحياء قلوب الغافلين وبث الروح في الخاملين. هذه من صفاتهم. الطائفة المنصورة من صفاتها إحياء قلوب الغافلين وبث الروح في الخاملين. فإذا كان هؤلاء من الخاملين كيف ستكون الأمة بعد ذلك؟ أو من الغافلين كيف ستكون الأمة؟ إذن الذي يتقدم الناس لا ينبغي أن يكسل. فنحن نقول أيها الإخوة نحتاج أن نفر من الجد إلى الكسل لهذه الأسباب. أولا قلنا لأنها من الجد إلى نفر من الكسل إلى الجد لهذه الأسباب. يحتاج أن نفر من الكسل إلى الجد لهذه الأسباب. أولا لأن في الكسل خسارة الدنيا، وثانيا لأن الكسل آفة العبادة، وثالثا لأننا في صراع أبدي كل يوم، إما أن تكون نشيطا طيب النفس وإما خبيث النفس كسلان. ورابعا لأن شعار هذه الأمة الجد والنشاط، بل أخذناه من الأنبياء. وخامسا لأننا في صعود وهبوط، صعود وهبوط في الإيمانيات، نحتاج أن نبقى في الصعود. وسادسا لأننا نريد أن نكون مفاتيح للخير، والذي يريد أن يكون مفتاحا للخير لا ينبغي أن يكسل. ولا أخفيكم حقيقة، كل من يعمل للإسلام في هذا الزمان يشكون من حولهم في ضعف الهمة والعزيمة. والله يشكون من حولهم في ضعف الهمة والعزيمة. اسألوا العلماء، اسألوا الدعاء، اسألوا المشايخ، اسألوهم. يعني على مستوى طلاب العلم، هذا شيخنا الآن يقول قديما كان لا يوجد مادة في القراءات، لا يوجد كتب، ومع ذلك طلبة العلم بهمة وعزيمة يمشون إلى الشيخ، يحفظون، يواظبون، يقرؤون. والآن المادة وجدت والكتب موجودة، ومع ذلك فتور، فتور كسل حقيقة. الدعاء إلى الله الآن في فتور وكسل، في فتور عام في الأمة يا إخواني. فننتبه، الذي ينتبه لنفسه أن يسأل ربه أن يعيده من هذا الداء الوبيل الخطير حقيقة. تكاسل، قلت في العبادة أصلا، وتأتي للصلاة على فتور كأنك قد دعيت إلى الممات، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان من الهفوات، وإن تخلو عن الإشراك فيه تبدل الأمور بالافتيات، ولا ليت التفكر في مباح ولكن في المشقة والشقاء. لما الإنسان يأتي إلى الصلاة يأتي بتكاسل وفتور. وأقول من علامات الكسل الآن في وقتنا أن تسأل غالب المصلين، قل لي ماذا قرأ الشيخ، ذهنه شارد وليس في صلاة يا إخواني أو في صلاتين، وهذه مشكلة، هذه قضية خطيرة على العبادة. أنك تأتي وتقرأ تسمع الشيخ يقرأ، أقل شيء ما تتذكر آية قرأها الشيخ أو مقطع من آية أو أثر فيك معنى من المعاني، هذه مشكلة في العبادة يا إخواني. لما الإنسان مرة بعد مرة يعتاد هذا الأمر ويصبح حتى التعبدات عنده باردة باهتة لا معنى لها حقيقة، هو يتعبد بشيء من البهت من الفتور وبشيء كان من البرودة حتى في عبادته. ذلك كيف نفر؟ نحتاج إلى نقاط كيف نفر من الكسل إلى الجد. قال ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما. كيف نفر؟ كيف نفر من الكسل؟ كيف ننفي عن أنفسنا هذا الداء تكاسل؟ كيف ذلك؟ في نقاط نذكرها في درس قادم إن شاء الله تعالى. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.